بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، نحمد الله أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وبهذه المناسبة الكريمة يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم ضمن سلسلة المختارات الرمضانية لهذا العام 1416 هجرية عددا من الموضوعات حول هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله أن يبلغنا إياه أعواما عديدة. والآن مع هذه المادة بعنوان وظائف المسلم في رمضان لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 23 من شهر شعبان عام 1415، نلتقي بإخواننا في مسجد الأمير مصعب في جدة، نلتقي بهم ونحن في استقبال شهر رمضان المبارك الذي بين الله تعالى فيه أنه أنزل فيه القرآن، هذا القرآن الذي هو منهاج هذه الأمة إلى يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والآيات في الثناء على كتاب الله تعالى كثيرة، وكذلك الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن يقوم الناس فيه بعبادات تختص به، أهمها الصيام الذي هو أحد أركان الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فالصيام أحد أركان الإسلام الخمسة، هذه مرتبته في الدين، أما حكمه فهو فرض بإجماع المسلمين استنادا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أيام معدودات، إلى أن قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فيا ترى ما هي الحكمة من الصيام؟ أهي أن يجوع الإنسان أو يعطش ويترك النساء أم ماذا؟ استمع إلى بيان الحكمة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لعلكم تتقون، ولعل هنا للتعليل، أي لأجل أن تتقوا الله عز وجل، فإن الصيام الشرعي الحقيقي يحمل الإنسان على تقوى الله. واستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا ما الحكمة من الصيام؟ أن يجعل الإنسان قول الزور والعمل به والجهل. ولذلك ينهى الإنسان عن فعل المحرمات في شهر رمضان ولا سيما نهيا خاصا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يرفث، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. حتى المكافأة لا تكافئ أحدا في السب وفي المشاتمة وفي المقاتلة أيضا، يعني المدافعة بالأيدي والضرب بالأيدي وما أشبهها، لا تقابل أحدا أو تكافئه في حال الصوم، في حال الصوم. وإذا سابك أحد فلا تقف أمامه موقف الضعيف المهين، ولكن قل إني صائم، يعني ولم يمنعني من مكافأتك والرد عليك إلا أني إيش صائم، حتى ينكف عن شره ويعلم أن عندك من القوة ما تستطيع أن تدافعه به، ولكن منعك الصيام من ذلك. وإن الصيام تكليف، لكنه تكليف له ثوابه المرجو عند الله، اختص الله به. فقال الله تعالى في الحديث القدسي: كل ابن عمل آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه من دون مقابلة ومكافأة، يجزيبه الله عز وجل جزاء لا حق له ولا حساب، لأن الصوم من الصبر. وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهو تكليف لا نظير له في العبادات. الإنسان في الصلاة يكف عن أشياء، مثل الإنسان في الصلاة يكف عن أشياء مثل الكلام، الحركة الكثيرة، العبث وما أشبه ذلك، الأكل والشرب أيضا كذلك، الصيام، الحج يكف عن أشياء وهي محظورات الإحرام، لكنه لا يمنع من الأكل والشرب والانبساط مع الناس. الزكاة تكليف مالي، لا ينهى الإنسان قبل إخراجها أن يتكلم مع أحد ولا أن يدع الطعام والشراب، لكن الصيام تكليف خاص، يدع الإنسان طعامه وشرابه الذي به قوة بدنه وغذاؤه، ويدع شهوته التي بها لذته ابتغاء ايش؟ ابتغاء مرضات الله. ومع هذا فإنه نية في القلب لا يقل عليه إلا الله. هل الناس يعرفون الصائم إذا كان بينهم؟ لا، لكنهم يعرفون المصلي إذا كان يصلي أمامه، يعرفون الحاج أو المعتمر إذا كان يقوم بالحج والعمر، لكن الصوم لا يطلعون عليه. ولهذا قال بعض العلماء: إن الصيام سر بين العبد وبين الله، لا يطلع عليه إلا الله. لهذا يجب أن نحفظ هذا السر، وأسأل الله أن يعينني وإياكم على ذلك. يجب أن نحفظ هذا السر بحيث نتقي الله، فنقوم بالواجب مثل الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة، إن كان الإنسان ممن يطالب بالجماعة، نقوم بالواجب في بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار وطيب الكلام وبشاشة الوجه وأداء السلام وغير ذلك، نترك المحرم كالكذب والغيبة والشتم والسب والغش وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين وإضاعة الصلاة وغير ذلك، حتى نخرج من هذا الشهر المبارك المدرسة المربية ونحن أحسن حالا مما دخلنا فيه. لأننا والله لو قمنا باللازم في مسألة الصيام وكففنا عن المحرم وقمنا بالواجب لأثر ذلك في قلوبنا وسيرنا ومنهجنا، لكن مع الأسف أن كثيرا من المسلمين اليوم يجعل شهر رمضان شهر متعة وتلذذ بأنواع الطعام والشراب، مائدة الإفطار فيها من أنواع المأكولات والحلوى، مائدة العشاء فيها من أنواع الكبسات واللحم وغير ذلك، مائدة السحور كذلك، وفي النهار إيش؟ النوم. إذن في الليل التلذذ بما أباح الله، وعلى وجه يكون في بعض الأحيان إسرافا ومجاوزة للحد، ولا أدري كيف نتنعم بهذه النعم ونتلذذ بها ونصل إلى حد الإسراف وإخوان لنا في مشارق الأرض ومغاربها يموتون جوعا. لكن كثير من الناس ميت الإحساس، لا يحس ولا يهتم لا بنفسه ولا بغيره. كذلك أيضا كما ذكرت في النهار إيش؟ نوم. تجد الإنسان في فراشه منذ يصلي الفجر إن صلىها أيضا إلى أن يصلي الظهر، وإلى ثم إلى أن يصلي العصر، ثم إلى أن يصلي العصر، وهكذا ما لم يكن ملزما بالقيام بوظيفته. وهذا ليس من دعوة الصالحين وليس من دعوة السلف. السلف يحرصون على عمارة الليل بالقيام، وعلى عمارة النهار بالصيام وقراءة القرآن والذكر والصلاة والصدقة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس. قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، يعني أكرمهم، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخير أفضى أو أجر نعم من العيد المرسلة، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان السلف يعرف الصائم في صومه لا لأنه لا يأكل ولا يشرب، لكن لأن عنده خشوعا وتقوى ورزانة، فيعرف أن هذا رجل صائم. لذلك يجب علي وعليكم أن نعطي رمضان حقه ليلا ونهارا. ثم إن الصيام له شروط وله آداب وله فضائل، إن تيسرنا أن نتكلم عليها فذاك، وإن لم يتيسر ففي كلام إخواننا ما يغني عن ذلك، أو الرجوع إلى أشرطة الماضية السابقة. وينبغي في هذا الشهر المبارك أن نكثر من قراءة القرآن، لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن، والذي كان فيه جبريل ينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيدارسه القرآن، سواء قرأ الإنسان بنفسه عن ظهر قلب أو من المصحف أو دارس إخوانه. ومدارسة الإخوان أن يجتمع رجلان أو أكثر يقرأ كل واحد منهما صفحة والثاني أخرى، أو ثمنا والثاني آخر، أو على أي صفة أرادوها، حتى تأتلف القلوب على كتاب الله عز وجل. وينبغي لمن قرأ القرآن ولا سيما طلاب العلم أن يتدبروا وأن يقيدوا بعض الآيات المهمة التي تدل على معاني عظيمة، حتى يراجعوها في كتب التفسير المأمونة أو في سؤال العلماء المأمونين، حتى يكون كما كان السلف عليه، كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وليقرأ الإنسان كتاب الله وهو على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. والقرآن أشرف الذكر، أشرف الذكر كلام الله عز وجل، فينبغي أن يقرأه على طهارة حتى وإن كان يقرأ عن ظهر قلب. أما إذا كان يقرأ من المصحف واحتاج إلى مس المصحف فلا بد أن يكون على طهارة، لأن مس المصحف لا يجوز إلا من إنسان طاهر، طاهر من الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيما كتبه لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، ألا يمس القرآن إلا طاهر. كنت أقول كما قال بعض العلماء إن المراد بالطاهر هو المؤمن، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن المؤمن لا ينجس، ولقوله تعالى إنما المشركون نجس، ولكن تبين لي أن المراد بالطاهر الطاهر من الحدث، لقول الله تعالى حينما ذكر الطهارة بالوضوء والغسل والتيمم قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولأنه لا يوجد في القرآن والسنة التعبير عن المؤمن بالطاهر، وإنما يعبر عن المؤمن بالإيمان أو التقوى أو الإحسان أو ما أشبه ذلك. فالذي ترجح عندي أخيرا أن الإنسان لا يمس القرآن إلا طاهرا، ولكن إذا احتاج إلى أن يمس القرآن وليس على طهارة فلا حرج عليه أن يقلبه بمسواك أو من وراء منديل أو من وراء الغسرة أو ما أشبه ذلك. ثم أعلم أن القرآن إذا تلوته فسيمر بك آيات فيها سجدات، فهل تسجد؟ أجب. يمر بك وأنت تتلو القرآن آيات فيها سجدات، هل تسجد؟ نعم تسجد. فكيف تجول التلاوة؟ سجود التلاوة أن يكبر الإنسان إذا سجد ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثة، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويقول اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا وجلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. ثم يرفع بدون تكبير ولا سلام إلا إذا سجد في الصلاة، فلا بد من التكبير عند الانحطاط في السجود والتكبير عند الانتقال منه، لأن السجود لما كان في ضمن الصلاة صار كسجود صلب الصلاة، ولأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكروا أنه يكبر كلما خفض وكلما رفع، وثبت أنه كان يقرأ السجدة في الصلاة فيسجد فيها. وهل يسجد للتلاوة في وقت النهي؟ هل يسجد للتلاوة في وقت النهي؟ أي بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر وبعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد روح، أو لا يسجد؟ الصحيح أنه يسجد، الصحيح أنه يسجد. فإن قلنا بأن سجود التلاوة ليس بصلاة فالأمر واضح، وإن قلنا إنه صلاة فإنها صلاة ذات سبب، والصلوات التي لها أسباب لا ينهى عنها في وقت النهي. ولهذا لو دخلت المسجد في أي وقت فإنك تصلي ركعتين، سواء دخلت بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر أو بعد طلوع الشمس أو عند قيامها حتى تزول. ثم إنه يجب على قارئ القرآن أن يقيم حروفه أن يقيم حروفه على الوجه الذي كان على الوجه الذي كان عليه، فلا يرفع منصوبا ولا ينصب مرفوعا ولا يجر مرفوعا ولا يجر منصوبا، أي لا يكسره بل يقرأه كما كان، لأنه كلام الله عز وجل نزل بلسان عربي مبين، واللغة العربية تقتضي أن يكون إعرابه كما هو بين أيديكم. ثم أعلم أن بعض طلبة العلم الذين عندهم علم بالقراءات يقرؤون أمام العامة بهذه القراءات، فمثلا يقرؤون اهدنا الصراط المستقيم، ويقرؤون ملك يوم الدين، ويقرؤون إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، إلى غير ذلك من القراءات الثابتة. فهل هم مصيبون في هذا أن يقرأوا أمام العامة بهذه القراءات التي لا يعرفها العامي؟ جوابي على ذلك لا، غير مصيبين، سواء قرأوا في مجرد تلاوة أو قرأوا في الصلاة، العامي يقدس القرآن وحق للقرآن أن يقدس، العامي يعظم القرآن وحق للقرآن أن يعظم، العامي يظن أنه لا يمكن أن يحرف القرآن إلى وجه إلى وجه آخر غير الذي يشاهده، أليس كذلك؟ العامي أي إنسان يغير القرآن عن الوجه الذي يشاهده العامي سوف ينكر ذلك بقلبه وقالبه، سوف يقول لهذا القارئ اتق الله لا تحرف القرآن، فيؤدي ذلك إلى هون القرآن في نفسه وارتباكه، وربما يؤدي إلى تشككه، وهذه مسألة عظيمة. لو أن عاميا تشكك في القرآن من أجل ما سمع من القراءة التي لا يعهدها فإن إثمه على القارئ. نعم، لو كان الذي تقرأ عنده من طلبة العلم أو كنت تقرأ في مقام التعليم للطلبة فحينئذ لا بأس أن تقرأ بالقراءات الأخرى حتى يتبين. كذلك لو كنت تقرأ في نفسك دون أن يسمعك أحد من العوام فإن القراءة في القراءة الأخرى أفضل من عدم القراءة، لأنك إذا قرأت أحييت سنة، يعني أنت بنفسك اقرأ أحيانا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اقرأ بنفسك أحيانا مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم، اقرأ، لأن الكل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الذي ينبغي للإنسان أن يأتي به أحيانا يأتي بهذا وأحيانا بهذا. ذكرنا عللا تحدث للعام إذا قرأت بقراءة أخرى غير التي يشاهد، فما الذي ذكرناه من ذلك؟ كيف؟ قم الحمد لله ايش؟ اي الهام اذا سمع قراءة ثانية غير اللي بالمصحف احسنت. مفاسد الأولى أنه قد ينزل قدر القرآن في نفسه لأنه كان يجل ويعظم ويقدس فكيف يحرر، هذه واحدة. ثانيا قدر هيكم نعم أحسن أنه قد يكون في قلبه شك، ومعلوم أن الشك في القرآن يؤدي إلى الكفر. ثالثا أنه ينكر بقلبه وقالبه على هذا الخالق ويقول هذا لا يعرف، يحرف القرآن، وهذه مسألة. طيب لو سألنا سائل هل يسن أن أقرأ بالقراءات الأخرى في نفسي إذا كنت أصلي مثلا أو أقرأ في بيتي؟ نعم يسن ذلك، أحسن، يسن هذا إذا كنت تعلم أنه قد ثبتت هذه القراءة، فالأفضل أن تقرأ آية مرة بهذا ومرة بهذا، لأن الكل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن في شهر رمضان. من المميزات القيام، قيام رمضان، والبحث في قيام رمضان من وجوه: أولا، هل هو من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أو من سنن عمر رضي الله عنه؟ انتبه، هل هو من سنة الرسول أو من سنن عمر؟ الجواب: من سنة الرسول، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. أما قوله فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الكلام يراد به إيه؟ الترغيب والحث على قيام رمضان، لأن كل واحد منا قد تحمل أوزارا وآثاما، كل واحد منا يحب أن يخفف عنه من هذه الأوزار والآثام، فتعطى أو فيطلب منك ثمن قليل أن تقوم رمضان. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا القول سنة قولية. أما الفعل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه ثلاث ليال، فلما رآهم كثروا ترك ذلك، وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. إذن ثبت القيام بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يكون من سنة عمر بل من سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم على فرض أن السنة لم تبدأ بذلك، لكن سنه عمر لما رأى فيه من المصلحة، من مصلحة اجتماع الناس على هذه العبادة، لو فرضنا هذا فرضا جدليا فهل يكون سنة؟ نعم يكون سنة، سنة بسن الرسول عليه الصلاة والسلام أو بسن عمر الذي أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن سنه سنة. الثاني ولا؟ نعم وسنة، يعني لو فرض أن السنة لم تأتي بالاجتماع على قيام رمضان لكان سن عمر ذلك سنة بإرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هو إرشاده؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وعمر من أفضل الخلفاء الراشدين، بل هو أفضل الخلفاء الراشدين بعد من؟ بعد أبي بكر رضي الله عنه. فسنته سنة، سنته سنة. إذن قيام رمضان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنحن نقوم رغبة في الخير واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا، هل لقيام رمضان عدد معين لا يجوز القصور عنه ولا الزيادة فيه أو لا؟ الأخ: لا، يعني ما في عدد معين لا تزيد فيه ولا تنقص. اثبت على جواب. طيب له حد ولا ما له حد؟ تمام صحيح، ليس له حد معين، يعني ليس له حد معين لا يجوز القصور عنه ولا زيادة فيه، هو موكول للإنسان، لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما تقول في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، ولم يحدد. وقال ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا نعس يعني فليترك، فإن الله لا يمل حتى تمل، اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل، هكذا قال الرسول اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. إذا ليس هناك عدد معين يجب الالتزام به، لكن هل هناك عدد معين مشروع؟ الجواب نعم، وهو 11 ركعة أو 13 ركعة، هكذا جاءت السنة. فإن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في رمضان، فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، كان يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، ولم تقل لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ولكن كيف يصلي الأربع؟ هل يصلي من كل ركعتين أو يقرن الأربع جميعا؟ فهم بعض الطلبة أنه يقرن الأربع جميعا، ولكن هذا فهم خاطئ ليس بصحيح. أولا لأنه ثبت في حديث عائشة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مثنى مثنى، ومجمل كلامها يفسره مبينه. وثانيا أن هذا الاحتمال أنه يقرنها الأربع جميعا احتمال، فلا يعارض النص الصريح في أن صلاة الليل إيش؟ مثنى مثنى، لا يعارض، لأن هذا حكم قولي واضح، صلاة الليل مثنى مثنى، كقولنا صلاة الظهر أربعا أربعا، لا يزيد على الثنتين في صلاة الليل. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر والعصر. نعم، لا لا اللي وراك أنت. نعم، إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل يقول الإمام أحمد فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. ماذا يعني هذا القول؟ لا، يعني أنه إن لم يرجع بطلت صلاته، كما أنه لو قام إلى ثالثة في الفجر ولم يرجع إيش؟ بطلت صلاته. وإمام أحمد إمام معروف. ولهذا نقول إن حديث عائشة رضي الله عنها يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، لا يدل على أنه يجمع الأربع، بل إن هذا المجمل يبينه المفصل في حديثها الثاني أنه يسلم كل ركعتين، ثم تبينه السنة القولية من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال صلاة الليل مثنى مثنى. إذن لماذا قالت يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. لماذا قالت ذلك؟ قالت ذلك لأنه يصلي أربعا ثم يستريح، ثم يصلي أربعا فيستريح، ثم يصلي ثلاثا. والدليل على هذا أنها قالت ثم يصلي أربعا، وثم تفيد عند العلماء، علماء العربية، تفيد إيش؟ الترتيب بمهلة وتراخي. ومن ثم كان السلف يصلون أربعا ثم يستريحون، ثم أربعا ثم يستريحون، ومن ثم سميت هذه الصلاة تراويح، لأن السلف كلما صلى أربعا استراح. هذا معنى حديث عائشة الذي لا يحمل غيره. فإن قلت أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا أوتر بخمس سردها؟ قلنا بلى، لكن الوتر مستثنى. الوتر يجوز أن توتر بثلاث سردا، وبخمس سردا، وبسبع سردا، وبتسع سردا، إلا أنك في التسع تجلس في الثامنة وتتشهد ولا تسلم ثم تقوم فتصلي التاسعة، فالوتر مستثنى. وما عدا الوتر فلا صلاة في الليل إلا ركعتين ركعتين. ذكرنا أن العدد المختار كم؟ 11 أو 13. فإن زاد على ذلك وصلى 23 فلا حرج، جائز ولا ينكر على من صلاه. تقول صلي 23 ما في مانع، 20 صلاة ليل تراويح وثلاث وترا، لا مانع. طيب فإن قال أريد أن أصلي 39 ركعة، قلنا لا مانع، زادك الله حرصا. لكن لا تشق على الناس إذا كانوا لا يختارون هذا، فالأمر في ذلك واسع. وأما ما يفعله بعض الإخوة، نسأل الله لهم الهداية ولنا، من أنه إذا زاد الإمام على 11 انفصلوا عنه وشزوا عنه جماعة، فهذا غلط منهم. الدين الإسلامي يحرص على الاتفاق والإلفة. أيما أشد أن يزيد الإنسان في قيام الليل على 11 أو 13، أو أن يزيد في صلاة الفرض ركعات؟ أجيبوا جماعة، لا إله إلا الله، أجيبوا، قولوا إذا زاد عن 11 ركعة أو 13 ركعة فهو أشد مما لو زاد ركعات في صلاة الفرض. أيهم أشد؟ أن يزيد في صلاة الفرض ركعات. يا أخوان اصبروا اصبروا، لا تستعجل. السنة للمسافر إيش؟ القصر. في منى يقصر الحجاج أو لا؟ يقصرون. قصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يصلي في منى ركعتين، وقصر أبو بكر، وقصر عمر، وقصر عثمان 8 سنين أو 6 سنين في خلافته، ثم أتم وجعل يصلي أربعا. زيادة هذه ولا غير زيادة؟ زيادة ولا غير زيادة؟ يعني الأربع زائدة على 2 ولا 4 تساوي 2؟ 4 تساوي 2؟ ما أدري والله، هذه يعني غلط، هذه زيادة لا شك. ولهذا لما بلغ عبد الله بن مسعود أن عثمان أتم قال إنا لله وإنا إليه راجعون، استرجع كيف يتم ويصلي أربعا والرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وهو في أول خلافته يصلي ركعتين؟ ومع ذلك كانوا إذا صلوا معه صلوا أربعا مع أنهم يكرون عليه. ولما قيل لابن مسعود يا أبا عبد الرحمن كيف تنكر على عثمان أن صلى أربعا ثم تصلي معه أربعا؟ قال الخلاف شرط. شوف فقه الصحابة، الخلاف يعني الاختلاف شر. ولهذا نقول لهؤلاء الأخوة إن السنة أن توافق إمامك، لأنه لم يفعل منكرا. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان يصلي 11 أو 13 هل قال للناس لا تزيدوا على هذا؟ لا. وإذا كان لم يقل ذلك فلا نهي عن الزيادة، وحينئذ كيف ينفرد الإنسان عن جماعة المسلمين في أمر فيه سعة؟ هذا من قلة الفقه، من قلة الفقه في الدين وقلة الفقه في الواقع أيضا، لأن هذا يفرق الأمة ويسيء السمعة. الصحابة رضي الله عنهم وافقوا على أمر أنكروه خوفا من إيش؟ من الفتنة والاختلاف. الإمام أحمد كان يرى أن لا قنوت في صلاة الفجر، يرى أنه لا قنوت في صلاة الفجر، ولكنه قال رحمه الله إذا أتم الإنسان بمن يقنط في صلاة الفجر فليتابعه وليؤمن على دعائه، مع أني لا أرى أنها سنة، لكن أتابعه وأؤمن على دعائه خوفا من إيش؟ من الاختلاف والتفرق. الأمة إذا تفرقت فشلت، ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحه. فنصيحتي لهؤلاء الإخوان الذين أسأل الله تعالى أن يزيدهم فقها في دينه وتمسكا بسنة نبيه، نصيحتي أن لا يفارقوا الجماعة، وأن يصلوا حتى ينتهي الإمام. وأسوأ من ذلك في المسجد الحرام، الناس يصلون ويتعبدون لله وهم يتقهون ويتكلمون ويشوشون على الناس، وهذا خطأ. لأن نقول لهم إما أن تصلوا مع المسلمين وإما تخرجوا إلى بيوت، ولا تكونوا مع الناس يصلون وأنتم جالسون. وإذا كان الإنسان لا يصلي جماعة مع جماعة أخرى في مسجد واحد، فما بالك بالذي يترك الصلاة وهو جالس يتحدث إلى صحبه ويشرب الشاي والقهوة. ولهذا أنا والله آسف أن يكون الناس في ذهابهم إلى المسجد الحرام في رمضان يذهبون وكأن الأمر عادي لا تعبدي، كان شيء عادي، كأنهم يذهبون إلى نزهة، لأن الذي يذهب للعبادة يتعبد ويخشع ويتأثر، ليس يذهب إلى هناك للتذكر. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. إذا في رمضان صيام وإيش؟ وقيام وقراءة القرآن، أيضا الصدقة في رمضان، الصدقة في رمضان. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود ما يكون في رمضان، ولهذا ينبغي للإنسان أن يجود في رمضان بماله ونفسه، فيتصدق على إخوانه بالمال، ويتصدق على إخوانه بالمعونة بما يحتاجون إلى معونة فيه وغير ذلك، لأن هذا الشهر شهر الجود والكرم، يجود الله فيه على العباد، والله تعالى جواد يحب الجود، وهو عفو يحب العفو، محسن يحب الإحسان. فلذلك ينبغي لنا في رمضان أن نحسن إلى عباد الله بالصدقة بالمال وبالصدقة بالإطعام. ولهذا جاء في الحديث من فطر صائما كان له مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. فينبغي أن يشارك في إفطار الصائمين حتى وإن كانوا أغنياء، إذا أفطروا فإنهم يدخلون في عموم الحديث من فطر صائما فله مثل أجره. اعتاد الناس أو كثير من الناس أن يخرجوا الزكاة في رمضان، لماذا؟ لأن الزكاة من الصدقات. قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إنما الصدقات، ما المراد بالصدقات هنا؟ الزكوات. اعتاد كثير من الناس أن يخرجوا زكاة في رمضان، وهذا حسن، لأن هذا الشهر شهر الجود والكرم، ولذلك ينبغي للإنسان أن يخرج زكاته طيبة بها نفسه، راجيا الثواب من الله والخلف العاجل. لا يخرج الزكاة وهو متكبر شحيح، بل يخرج الزكاة من قلبه قبل أن يخرجها من يده، يخرجها من قلبه قبل أن يخرجها من يده، وليعلم أن في إخراج الزكاة إتماما في الإسلام، لأن الزكاة أتم ركن من أركان الإسلام. بل الزكاة قرينة الصلاة في كثير من آيات الله من كتاب الله عز وجل، فهي أهم أركان الإسلام بعد الصلاة، فليخرجها يرجو بذلك إتمام إسلامه والثواب. هل في الصدقة في ثواب؟ الأخ الذي على العمود اللي جنبك، أنت ما تعلم عنه ومتك على العمود، اذكر لي من آية من كتاب الله تدل على ثواب الصدقة التي أول ما تجيها الزكاة. ما حفظ القرآن؟ من يذكر آية من كتاب الله تدل على كثرة ثواب الصدقة؟ تفضل. أحسنت، بارك الله فيك. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، كم تكون الحبة؟ كم يا أخوان؟ كمثل حبة واحدة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. واضح كم يكون؟ يكون الحسنة ب700، 700. ولا ليس هذا فقط، والله يضاعف لمن يشاء، لأن يعني هناك أضعاف كثيرة تنبني على النية، تنبني على طيب القلب، تنبني على الإيقان لأن الله تعالى سيخلف عليه ويثيبه، والله يضاعف لمن يشاء. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من تصدق بعدل تمرة، أي بما يعادل تمرة من طيب ولا يقبل الله إلى الطيب، فإن الله تعالى يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة. أخونا ما هو الفلوة؟ قم. طيب تفضل. ولد النعد الشيخ أنت راعي غنم الله. طيب تفضل. يعني الحصان الصغير كما يربي أحدهم فلوة، والمربي لفلوة لا شك أن يعتني به كثيرا حتى تكون مثل الجبل، تمرة تكون مثل الجبل. كم ضعفت؟ 700. عجيبوا يا أخوان، تمرة مثل الجبل ضعفت 7000 أو 7 ملايين. والله يضاعف لمن يشاء، لكن الرسول قال من طيب، من طيب، هكذا في رواية مسلم من طيب وليس من كسب طيب، قال من طيب ليعم الطيب في كسبه والطيب في عينه. سميع اجماع. الربا خبيث من حيث الكسب ولا من حيث المال المرابى به؟ من حيث الكسب، والا فهو دراهم ما هي خبيثه، لكن من حيث الكسب. الخمر، الكسب بالخمر من حيث عينه خبيث بعينه ولا خبيث بكسبه؟ بعينه. ولهذا جاء الحديث من طيب دون من كسب طيب. على كل حال الزكاة صدقة مضاعفة، ولكن يجب أن يكون الإنسان مخرجا لها من قلبه قبل إيش؟ قبل أن يخرجها من يده، حتى تكون بطيب نفس، فيبارك الله له، فيبارك الله لآخرها فيها، ويكثر ثواب معطيها. فإن قال قائل: رجل أدى 100 ريال زكاة، وآخر أدى 100 ريال صدقة، أيهما أفضل؟ الآخر. الآخر. أي نعم. السؤال: أنا إنما اخترت أن تقوم أنت لأن في ظني أنك تارك. المكان ضيق، عذر غير مقبول. اسمح، تفضل. الزكاة يعني 100 ريال زكاة و100 ريال صدقة، أيهما أفضل؟ الأفضل الزكاة. بارك الله فيك. كيف يكون الأفضل الزكاة؟ هل هناك دليل؟ نعم، هناك دليل أثري ودليل نظري. هناك دليل أثري ودليل نظري. أما الدليل الأثري فقد قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذا دليل أثري، يعني مأثور عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، النظري هو أن الواجب لولا محبة الله له أكثر لم يلزم به العباد، لأن إلزام الله العباد به يدل على تأكد محبة الله له. أما التطوع فالإنسان في فقه. لذلك أرجو من إخواني الذين يبذلون الزكاة أن لا يتكرهوا في بذلها، وأن لا يعتقدوا أنها مغرم، بل هي إيش؟ مغنم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. بعض العوام يردفون إلى هذا كلمة أخرى، يقولون: ما نقصت صدقة من مال بل تزده بل تزده. لكن هذا اللفظ لا يصح، بحثنا عنه في كتب الحديث فلم نجد. ثم هو لا يمكن أن ينطق به الرسول. ليش؟ من يعرف؟ يعرف هذا علماء النحو؟ فهل عندي أحد من علماء النحو؟ بل تزده بل تزده. تفضل. لا، تكرار، تكرار بلاغة. التكرار بلاغة، إذا اقتضت الحالة المكرر فالتكرار بلاغة. إيش السلح؟ لا، أنت لست من أهل النحو. إيش؟ لا، الإضراب واضح. ما نقصت صدقة من مال ثم أضرب وقال: بل تزيد بل تزيد بل تزيد. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. الظاهر أنه ليس عندنا أحد يفهم النحو. الفعل المضارع هل يمكن أن يجزم بدون أداة الجزم؟ لا، وتزده مجزوم، والمرفوع أن يقال إيش؟ تزيده، وهنا لا داعي للجزم لأنه مسبوق ببل وهي ليست من جواب الجزم. فالمهم أن هذه اللفظة لم تصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا خطأ من جهة النحو والإعراب، لا تطابق اللغة العربية. فأقول يا أخواني لا تظنوا أن الزكاة مغرم، بل هي والله مغرم، تنمي المال، يبارك الله فيه بها، يؤجر الإنسان عليها، وكل امرئ في ظل صدقة يوم القيامة. انتبه بعد هذه فائدة، كل امرئ في ظل صدقة يوم القيامة. والرجل إذا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كان ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذن ابذل الزكاة ونفسك بها طيبة وبنفس سمحة حتى يبارك الله فيها لمن أخذها، ويبارك لك في مالك ويزيد حسناتك. وأظن أن الوقت لا يتسع الآن لشرح شروط الصيام وشروط الزكاة، وهي والحمد لله موجودة في أشرطة سابقة، فمن ابتغاها فليطلبها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادته، وأن يجعلنا في استقبال هذا الشهر المبارك أهل عزيمة وصدق وإخلاص حتى لا يفوت علينا الزمن. والله إن الأزمان لا تفوت، وإن الإنسان لمقدر. رمضان العام الماضي كأنه أمس. 12 شهرا مضت من عمر الإنسان وكأنها ساعة واحدة، وهكذا المستقبل كله كالماضي يمضي سريعا. لهذا ينبغي لنا أن نغتنم الأوقات، فلعل رمضان لا يعود إلى الإنسان بعد عامه هذا. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أطفئ الفتن بين المسلمين، وألف كلمتهم على الحق يا رب العالمين. وإلى الأسئلة الآن نجيب عنها حتى يحين وقت الأذان ثم وقت الإقامة وبعد الصلاة الصلاة. نعم.
جزا الله خيرا شيخنا الفاضل سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين على هذه الكلمات الضافيات التي بين فيها بعضا من أهم وظائف المسلم في هذا الشهر المبارك الكريم القادم علينا. ثم ننتقل إلى الأسئلة التي وردت، وهي أسئلة كثيرة، ونعتذر سلفا للإخوة الذين لا نستطيع أن نذكر كل أسئلتهم ونقرأ ما نرى أنه الأهم. أخ يسأل يقول: لقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام النصف الأخير من شعبان، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر ما يصوم بعد رمضان شعبان، فإنني لم أستطع أن أصوم من أول شعبان، وذلك لأجل الامتحانات، ولم تنتهي إلا في نهاية نصف شعبان الأول، فهل أستطيع أن أصوم من النصف الأخير أم لا؟
قال الإمام أحمد رحمه الله في حديث النهي عن الصوم بعد نصف رمضان، بعد نصف شعبان، وهو قوله: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. قال الإمام أحمد: إن هذا الحديث شاذ، والشاذ يعني أنه صحيح، لأن من شرط الصحيح أن يكون غير معلل ولا شاذ. واستدل لشذوذه بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. وإذا كان هذا النهي غير ثابت بل هو شاذ، فإني أقول لهذا الأخ الذي اشتغل في الامتحان عاصيا من أول شعبان، صم ما بقي منه وأسأل الله لي ولك القبول. نعم.
أخ يقول إن له أخا مريضا، يقول ويطلب من سماحتكم الدعاء له ونؤمن الجمهور على ذلك.
وهل هناك مريض آخر؟ وثاني وثالث ورابع وخامس وسادس، موجود المرضى كثير، فكونه يعزم علي وعلى الحاضرين أن أدعو ويؤمنوا، نحن لا نشك بالخير لإخواننا، لكن هذا ليس من دأب الصالحين ولا من دأب التلف الصالح. غاية ما هنالك أن بعض الصحابة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام نفسه أن يدعو له، كالمرأة التي كانت تسقى فتكشف فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها. ولكن كوننا نقول للناس المجتمعين ادعوا لنا بالشفاء وأمنوا، هذا ليس من دأب السلف الصالح. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الدعاء، إن طلب الدعاء من الغير قد يكون داخلا في المسألة المذمومة، أي من سؤال الناس. فأنا بناء على اقتراح الأخ أسأل الله تعالى له الشفاء، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف من أوصانا بالدعاء له بالشفاء، واشف أمراض قلوبنا التي رانت عليها المعاصي حتى تكون مقبلة إليك على الوجه الذي يرضيك رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم.
جزاك الله خيرا. هذا سائل يقول أنا شاب التزمت، يقول وأحافظ على حضور المحاضرات والدروس، يقول وأصوم الاثنين والخميس، ولكني سرعان ما أضعف وأعود إلى المعاصي، ثم أندم ندما شديدا لدرجة أنني أبكي ثم أستغفر الله ثم أعود مرة أخرى، فهل هذا نوع من النفاق؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله الذي هداه وأمثاله من الشباب وغير الشباب. ولكني أقول لكم أيها الأخوان، قال الشيطان لرب العالمين فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطة المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم من كل الجهات. تأمل هذه الكلمات من عدوك إبليس، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولم يقل على صراطك ولم يقل في صراطك. لماذا؟ لأجل أن يكون الأمر عاما، فالشيطان قاعد على الصراط يصد الناس، الطريق خلفك، الطريق عن يمينك، الطريق عن شمالك، واقف على الصراط. أيضا إذا دخلنا الصراط فهو لنا في الصراط، فهو قاعد لنا على الصراط لا نكله، وفي الصراط لا نستمر فيه. فهو إذا أحس بأن هذا الشاب أو غير الشاب يريد الالتزام حال بينه وبين الالتزام، فإن شق طريقه، أي الشاب أو غيره، أو غيره إن شق طريقه الالتزام وقف له بإيش؟ في المصادقة، في الصراط ولا على الصراط؟ في الصراط. فهذا الأخ الشاب الذي حكى عن نفسه ما سمعتم، أقول له أبشر بالخير واثبت، فإن عدوك الشيطان سوف يرسل سهامه عليك في كل لحظة، لكن استرشد بإرشاد الله، استرشد بإرشاد الله. ما هو إرشاد الله؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ووالله ما أمرنا الله بذلك إلا ليعيذنا، لكن علينا أن نصدق ونصدق. إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فإذا رأيت، فإذا رأيت أن الشيطان يثبطك ويصدك فقل اللهم أعذني من الشيطان العظيم، كرر واثقا بالله مصدقا بوعده، وستجد الخير إن شاء الله. وأسأل الله لهذا السائل ولي أيضا ولكم أيضا أن يثبتنا على الحق إلى أن نلقاه. نعم.
أكثر من سؤال ورد بخصوص مسألة ومن تلك الأسئلة التي وردت، يقول إن الآيات التي وردت في ذم الحسد معلومة، يقول ولكني أرى الحسد بين طلبة العلم كثير، فكيف يكون دفع هذا وما هي الأسباب التي تعين على ذلك؟
العلم رئاسة في الدين، العلم رئاسة في الدين، كل عالم ينتفع الناس بعلمه فهو رئيس وإمام يقتدى به. والعلماء مع الأسف الشديد وكذلك طلبة العلم من أكثر الناس حسدا، لأن كل واحد منهم يريد أن تكون الرئاسة له والإمامة له، فلذلك تجد الحسد بينهم. والحسد ليس تمني زوال نعمة الله على العبد، بل هو كراهة نعمة الله على العبد وإن لم يتمنى زوالها. فإذا كره الإنسان ما أنعم الله به على العبد من العلم فهذا هو الحسد. والحسد فيه مفاسد عظيمة، منها القلق، قلق من؟ الحاسد، والحرارة التي يجدها في قلبه. وكلما ازداد الإنسان المحسود نعمة ازداد الحاسد هما وغما، فتجده يرقب نعم الله على هذا العبد. كلما ازدادت نعمة الله عليه ازداد هذا غما. والحسد اعتراض على قضاء الله وقدره، اعتراض على قضاء الله وقدره. من الذي تفضل على المحسود؟ أنت الآن كرهت فضل الله. ولهذا قال الله تعالى منكرا على الحسد من اليهود: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فليحسدوا. ولهذا قال: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. إذن الحاسد معترض على إيش؟ الأخ اللي قدامك، بينكم وبين واحد اللي بينكم، يلا السؤال. لو كنت منتبها ما سألت، ورح. نعم. يا أخي انتبه، ترى الوقت يذهب والكلمات تتلف، انتبه. من يعرف الذي حضر؟ أحسن. الحسد اعتراض على قضاء الله وقدره، الدليل أنت. الدليل قوله تعالى: أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وهذا استفهام إنكار. الحسد يوجب تأخر الحاسد واستحساره وعدم ثقته بنفسه، لأنه يرى المحسود أكبر منه وأعظم. ولهذا لا يحسد العالم أو طالب العلم، لا يحسد من دونه. من يحسد؟ من مثله أو فوقه. فتجد يستحسر ويقول في نفسه أنا لن أدرك ما أدرك هذا الرجل فيتأخر، فيكون سببا لتأخره فيما حسد فيه أخاه. ولهذا قال بعض الناس الحاسد إيش؟ محسود. الحاسد محسود، وليس مرادهم أن الحاسد يسلط الله عليه من يحسده، بل مرادهم أن الحاسد قد حسد نفسه لأنه يستحسر ويرى أنه ليس به قدرة على مجاراة هذا الإنسان. خامسا من مفاسد الحسد أن فيه تشبها بأخبث عباد الله، تشبها بمن جعل الله منهم القردة والخنازير. من هم؟ اليهود. اليهود حسد، هم أحسد بني آدم، وهم الذين لعنهم الله. قل هل ننبئكم بشر من ذلك؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد القبر. فهل ترضى أيها المسلم أن يكون فيك خصلة من خصال اليهود؟ أجل، لا، لا يرضى أحسن بذلك. لكن أنت متشبه باليهود شئت أم أبيت إذا حسدت الناس. سادسا، الحسد يوجد العدوان في الغالب. ترى الحاسد إذا أثني على المحسود تغني هذا، لكن تراه يقول كذا وكذا، تراه يفعل كذا وكذا، من أجل إيش؟ أن يحط من قدره. وهذا عدوان، يعني أن إذا كان المحسود فضله مشهور ولا ينكر، ثم تحدث الناس به في المجالس قريه لكن فيه كذا وكذا. إذا قالوا مثل فلان الذي أعطاه الله المال رجل يده سحفة بابلة يعطي وخير كثير، يبني مساجد المدارس يطلع الكتب يقضي حاجة الفقراء، كريه لكن بهبلة. إيش البلاء؟ يتعامل بالربا وهو كاذب. ما هو يتعامل بالربا؟ لكن عشان إيش؟ يحاول الصيد في الماء العفر. فالغالب أن الحاسد يعتدي على المحسود بغيا وظلما. سابعا، الحاسد لا يمكن أن يأخذ بفضيلة دعا إليها المحسود، يعني لا يظن نفسه أن يكون تابعا لهذا المحسود ويرضى بذلك. الدليل بنو إسرائيل وأخص اليهود كانوا يظنون أنهم سيتبعون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا انتقلوا من الشام إلى المدينة ينتظرون قدوم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما قدم وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لحسدهم لم يتبعوه، فحال حسدهم بينهم وبين الفضائل. وهكذا الحاسد إذا أتى المحسود بفضيلة ولو كانت مثل الشمس لم يتبعوا فيها لأنه يحسده. كم هذه المسألة؟ سبع مفاسد الحسد. ولولا ضيق الوقت لا ولتأملنا حتى نجد أكثر، فمع الأسف الشديد أن الحسد بين العلماء وطلبة العلم أكثر منه بين الصناع والبنائين والحدادين والخشابين والتجار. تجد التاجر إلى دكانه إلى جنب دكان التاجر الآخر ولا يحسده، بل إذا جاءه من يسأل عن السلع وهي ليست عنده قال شوف عن جاد. هل كذلك؟ وهذا من البلاء، أن الشيطان يؤجج نار الحسد بين أهل العلم أكثر مما يؤججها بين أهل الدنيا. والواجب على الإنسان أن يرضى بقضاء الله وقدره وأن يفعل ما أرشد الله إليه بقوله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. من يتم الآية؟ نعم. وللنساء؟ أحسن. يعني لا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، أن الله يحرم هذا الذي فضله ويعطيكم الفضل، لا، ولكن اسأل الله من فضله. فأنت إذا رأيت أن الله أنعم على أخيك بنعمة علم أو مال أو أهل أو أي شيء لا تحسبه، اسأل الله من فضله، فالذي أعطاه قادر على إيش؟ على أن يعطيه. نعم.
سائل يسأل عن كلمة دارجة بين أهل هذه الديار، وهي أنه إذا ورد أو إذا جاءهم ضيف قالوا: نورت البيت. نورت البيت، فهل هذه العبارة جائزة وهل هي من الكذب؟
لا أدري ما يجوز بنورت البيت. هل معناه أن هذا الرجل رجل صالح عالم يدعو للخير؟ فالخير نور والعلم نور. وأما إذا كانوا يقولون نورت البيت وهم لا يعتقدون أنه نور بل ظلمة، لكن أرادوا أن يجاملوا بالكلام، فهذا من النفاق. فالإنسان قد ينور البيت يعني نورا معنويا، إذا كان عالما يلقي مسألة علم يعلم، إذا كان رجلا صالحا يدعو إلى الخير والحق، هذا من النور. نعم.
سائل يسأل عن دعاء القنوت، أي قنوت النوازل، يقول: متى يكون وما هي صفته؟
قنوت؟
نعم.
نعم، قنوت النوازل ليس كل نازلة يكون فيها قنوت. فمثلا إذا حصل جهاد بين المسلمين والكفار وغلب المسلمون فهذا لا قنوت فيه، وذلك لأن هذا الأمر وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين ولم يقنطوا لهذا. في أحد كانت الهزيمة على الجيش الإسلامي ولم يقنطوا، وكذلك في حنين وغيرها، وإن كان العاقبة والحمد لله للمتقين في حنين، ولكن إذا حصل عدوان فاضح من الكفار على المسلمين فحينئذ يكون القنوت. قنت النبي عليه الصلاة والسلام على من قتلوا إيش؟ القرى، لأنه عدوان فاضح ما فيه مجابهة ومقاتلة، فإذا حصل مثل هذا شرع القنوت. لكن مع ذلك إذا أمر ولي أمرنا أن نقنط فلنفعل، حتى وإن كان في نازلة جهاد أو قتال نقنط. والقنوت يكون في الفجر والمغرب أو كذا من غيرهما، ويكون أيضا في بقية الصلوات، واستثنى الفقهاء رحمهم الله صلاة الجمعة، قالوا لا قنوت فيها لئلا يشق على الناس الدعاء في القنوت مع الجلوس مع الخطبة، ولأنه في الغالب يكون دعاء للمسلمين في أثناء الخطبة، ولهذا استثنوا الجمعة من بين الصلوات. والقنوت في النوازل ليس كما يظن بعض العوام أن يقنت بدعاء الوتر، هذا غير صحيح. يعني سمعت بعض الأئمة يقول، يعني سمعت أن بعض الأئمة يقنط فيقول: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا إلى آخره، هذا ليس صحيح. دعاء النازلة يكون حسب النازلة، فإذا كان عدوان الكفار على المسلمين تقول: اللهم أهلك هؤلاء الكفار، اللهم كن في نحورهم، وبالدعاء المناسب. نعم.
سائل يسأل
أما متى يكون؟ فيكون قبل الركوع ويكون بعد الركوع، وبعد الركوع أكثر، يعني السنة التي وردت بعد الركوع أكثر من قبل الركوع، ولكن الأمر واسع، إن شئت فاقنت إذا انتهت القراءة قبل أن تركع، وإن شئت فبعد الركوع. وغالب عمل الناس عندنا أن يقنطوا متى؟ بعد الركوع. والخروج عما يألفه الناس من الأمور المشروعة قد يكون غير مرغوب فيه. نعم.
سائل يسأل عن قضية تتكرر كل سنة، وهي أن بعض أئمة المساجد يتركون المصلين في العشر الأواخر ويذهبون إلى الحرم للصلاة هناك وحضور الدروس، وبعضهم يوكل بعض صغار الطلبة في تحفيظ القرآن، فهل من نصيحة؟
نعم، فيه نصيحة إن شاء الله. بعض الأئمة نسأل الله لنا ولهم هداية يتركون مساجدهم ويذهبون إلى مكة، بعضهم من أول الشهر وبعضهم من العشر الأواخر، وهذا خطأ. أولا لأنهم تركوا واجبا عليهم وهو القيام بوظيفة المسجد، فهم إذا بقوا في مساجدهم وصلوا بالمسلمين أدوا الواجب عليهم وأحلوا ما لهم من المكافأة من بيت المال، ولا حرج أن يذهبوا يوما واحدا إلى مكة ويؤدوا العمرة في رمضان ويرجعوا، لكن يبقون كل الشهر غرض. كذلك أيضا يذهبون إلى مكة بعضهم في العشر الأواخر لحضور الدروس أو للاعتكاف أو للقيام، وهذا أيضا غلط، لأن بقاءهم في مساجدهم يؤدون به واجبا، وأداء الواجب كما قررنا الآن أفضل من إيش؟ أداء الواجب أفضل من إيش؟ من النوافل. فكونهم يبقون في مساجدهم يؤدون الواجب عليهم وينصحون إخوانهم ويتكلمون بما يناسب، هذا خير لا شك. والاعتكاف كما يجوز في المسجد الحرام يجوز أيضا في المساجد الأخرى، قال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة أنه قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة هذا ضعيف، وعلى تقدير صحته فالمراد به لا اعتكاف كامل أو أكمل إلا في المساجد الثلاثة، ومعلوم أن الصلاة في المساجد الثلاثة أفضل وأن الاعتكاف فيها أفضل، لكن ليس معنى ذلك أن يدع الإنسان ما أوجب الله عليه من القيام بالوظيفة ويذهب إلى المسجد الحرام أو إلى المسجد النبوي. نعم.
سؤال في البيع، يقول ما حكم البيع على التصريف، أي نأخذ البضاعة وعندما تباع يأخذ البائع ثمنها والذي لم يبع منها يرد لصاحب البضاعة؟
نعم، هذه المسألة تقع على صورتين. الصورة الأولى أن يشتري على التصريف، بمعنى أن ما يصرفه من هذه البضاعة فقد تم شراؤه، وما لا يصرفه يرد. وحينئذ نسأل في هذه الصورة هل المبيع معلوم؟ عجيب، إذا قدرنا أنها مئة طرد وقال ما تصرف فأبيع عليه تام، وما لم يتصرف أرده عليه، هل المبيع الآن معلوم؟ ربما يتصرف 20 طردا، وربما يتصرف 50، وربما تتصرف 80، وربما تتصرف كلها، وحينئذ يبقى المبيع ايش؟ مجهولا، يبقى المبيع مجهولا. الصورة الثانية أن يأخذ المبيع على أن البيع شامل له، ولكن إذا لم يتصرف منه شيء رجع إلى البائع وقال أنا لم وقال إنه بقي هذا الجزء من المبيع فأقلني، فإذا أقاله هنا فلا بأس، لكن هذه الإقالة بلا شرط. كذلك فيما يبدو لي أنه لو قال آخذ منك هذه الطرود كل طرد منها بخمسة على حسب ما أصرح. فالظاهر أيضا أنها فالظاهر أن هذا لا بأس به، لأن العقد هنا وقع على إيش؟ على كل فرج بعينه، فهو كما استؤجر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على السقيا من البئر كل دلو بتمرة، ولم تحدد الدلاء. هذا أيضا إذا قال آخذ منك الطرود هذه كل طرد خمسة فهذا لا بأس، إذا أخذ عشرة فهي بخمسين، وإذا أخذ أكثر وأقل فبحسبه. على أن الصورة الأولى وهي أن يأخذ على التصريف أنا لا أستطيع أن أجزم بأنها حرام ما دام الطرفان قد رضي بذلك، لأن هذا سيؤول فيما بعد إلى العلم، وإن كان حين العقد غير معلوم لكنه سيؤول إلى العلم. وحينئذ أقول الصور كم؟ الصور ثلاث. الصورة الأولى أن يأخذه على التصريف فيقول أخذت منك هذه الطرود من الفرد على أن ما تصرف منها فقد تم فيه العقد، وما لم يتصرف رد عليه. هذه الورع تركها لأن فيها شيء من الجهالة، والإنسان الورع يتركها، لكنني لا أستطيع أن أقول إنها حرام. الصورة الثانية أن يقول خذ مئة هذا الطرد كل طرد بخمسة مثلا، ثم يأخذها ويصرف ما شاء، فهذا لا بأس به، ويستدل له بماذا؟ بحديث علي أنه استقى ماء من البئر كل دلو بتمرة ولم تحدد الدلاء. هذا كل طرد بخمسة ولم يحدثنا في بأس. الصورة الثالثة أن يأخذه على أن البيع تام فيه، ثم إذا لم يتصرف شيء رجع به على البائع وقال أقلني بيعتي في هذا الباقي، فإذا أقاله فلا بأس، وفي ظني أن البائع سوف يقيله لأن هذا دعاية له. نعم.
طيب يا شيخ لو جعلها في صورة رابعة وهي أن تكون وكالة فيوكله على،
لا هذه الوكالة ما في أطبيع، يعني مثلا قل خذ مئة هذا الطرد وكلتك في بيعها على أن لك بكل طرد تبيعه كذا وكذا أجرة مثلا، هذا لا بأس به ولا إشكال، لأن هذا ليس من باب البيع بل هو من باب الوكالة. ويظهر الفرق فيما لو تلفت هذه الطرود فتتلف على من؟ في المسألة الأخيرة في الوكالة تتلف على صاحب الأول، لكن في المسائل الأولى إذا قلنا نعقد بيع إذا تلفت فهي على المشتري. هذا ارجع للشريط بارك الله فيك ذكرناه. نعم.
سائل يقول توفي والدي وقد مضى عليه قبل موته عامين لم يصم رمضان وكان في حالة غيبوبة، فهل نتصدق عنه أم نصوم؟
إن شئتم تصدقوا عنه وإن شئتم فصوم عنه، فإن صمتم عنه فهذا خير وإن تصدقتم عنه فهذا خير أيضا. والظاهر أن مثل هذا يتصدق عنه لأنه أتى عليه الشهر وهو لا يرجى برؤه، والمريض إذا أتى عليه الشهر وهو لا يرجى برؤه فإن فرضه الإطعام دون الصيام، وعلى هذا فيطعمون عنه وإن صاموا عنه فلا بأس.
سائل يقول جاء في الحديث يقال لصاحب لقارئ القرآن اقرأ ورقة فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، يقول فهل معنى ذلك أن يكون القرآن يقول كان حافظه غيبا أو أنه يكفي أن يداوم على القراءة من المصحف؟ نأمل الإيضاح وجزاكم الله خيرا.
أرجو أن يكون مثل هذا الحديث الذي رتب فيه الثواب على قراءة القرآن شاملا لمن يقرأه حفظا عن ظهر قلب أو نظرا في المصحف، لأن الأحاديث عامة، وإن كان الغالب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن الناس قد حفظوا القرآن عن ظهر قلب، لكن إذا أخذنا بالعموم ورجونا فضل الله ففضل الله واسع. نعم.
وفي نهاية هذا اللقاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يضاعف مثوبة شيخنا الفاضل سماحة الشيخ محمد العثيمين على هذه الكلمات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بها، ونسأله تعالى ألا يتفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعيب مستور، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين عمله هذا، ونود أن نذكر الإخوة المستمعين بقائمة مختارات التقوى لهذا العام 1416 هجرية، وهي كما يلي:
العتاق الأول شريط قرآن،
كيف نستقبل رمضان للشيخ سعيد بن مسفر، حال السلف في رمضان للشيخ عمر العيد، فتاوى وأحكام للشيخ عبد الرحمن البراك، فضل الذكر في رمضان للشيخ عبد الله السعد، الفائزون في رمضان للشيخ إبراهيم الدويش، لماذا نخسر رمضان للشيخ إبراهيم الدويش، هدايا للصائمين، غزوة بدر للشيخ عبد الرحمن المحمود، تربية الأسرة من خلال شهر رمضان للشيخ عبد العزيز المغيمشي، فرصة لا تعوض للأخوين سليمان الجبيلان وصالح الحمودي، وظائف المسلم في رمضان لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين، مختارات من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرأة في رمضان ندوة،
شريط عن الصيام باللغة الأردية، شريط عن الصيام باللغة الأندونيسية، شريط عن الصيام باللغة البنغالية، شريط عن الصيام باللغة التاميلية،
عبادة القلب للشيخ عبد الرحمن المحمود، العائدات إلى الله، مجموعة قصص، كلنا ذو خطأ للشيخ علي القرني، إليك أيتها المسلمة للشيخ عبد الرحمن الوهيبي، اللحظات الحاسمة عند الموت للشيخ إبراهيم الفارس، من يحول بينك وبين التوبة للشيخ عمر العيد، ولو ترى إذ وقفوا على النار للشيخ سعيد بن مسفر، محرمات استهان بها كثير من الناس للشيخ محمد المنجد، المحرومون للشيخ إبراهيم الدويش، العشر الأواخر للشيخ محمد الشنقيطي،
عيدكم مبارك إصدار عن العيد،
عشر وقفات بعد رمضان للشيخ محمد المنجد،
بالإضافة إلى مكتبة المنزل الصوتية وهي عبارة عن جناب خشبي مع مسجل، ومكتبة المطبخ الصوتية وهي عبارة عن جناب خشبي مع مسجل.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
11560.